متهيأ لي انه في ماتش تحت وعايزين تشوفوه، فاحنا نخلص بسرعة ولا نقعد نستنى؟ خلص بسرعة، يبقى احنا نقعد ساكتين عشان نبتدي، يدوبك يضيع عليكم الشوط الاول وتلحقوا الشوط التاني. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. كنا المرة اللي فاتت بدينا سفر اشعياء، وقلنا ان احنا الاربع مرات بتوع السنة دي هناخد فيهم فكرة عن سفر اشعياء النبي. افكر كل مرة اللي فاتت قلنا الاصحاحات من 1 لغاية 12 نبوات قضاء على اسرائيل. اكد قلنا القسم الثاني من الاصحاح 13 لغاية الاصحاح 27 نبوات قضاء على الامم. وفي القسم دوت خدنا المرة اللي فاتت من الاصحاح 13 لغاية الاصحاح 18 نبوات قضاء على بابل وعلى مؤاب وعلى دمشق. ده الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. هنكمل بقية القسم الثاني اللي هو قلنا من الاصحاح 13 لغاية 27 نبوات قضاء على الامم من اول الاصحاح 19. الاصحاح 19 والاصحاح 20 نديله عنوان وحي من جهة مصر، يعني نبوات تخص مصر. مصر اكتر دولة في الكتاب المقدس ذكرت بعد كنعان اللي هي ارض اسرائيل، يعني اكثر بلد ذكرت في الكتاب المقدس ارض اسرائيل. البلد التانية مباشرة هي مصر. من الآية 1 لغاية 15 أشعياء بيتكلم على كلام دينونة على مصر، كلام قضاء، كلام عقاب من ربنا لمصر. الدينونة دي واخدة 3 أشكال. الشكل الأول إنه هيحصل حروب داخلية جوه مصر. في الآية 2 سفر أشعياء الإصحاح 19 الآية 2 أهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. هذه أول قضاء من ربنا على مصر، إن المصريين يقوموا ضد بعض. القضاء الثاني يديله عنوان قسوة الحاكم، يقول في الآية 4 وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي، يعني أجيب لهم رئيس قاسي. فيتسلط عليهم ملك عزيز، يعني يتسلط عليهم ملك بالقوة. ده عقاب لمصر. طب ليه؟ لأن مصر دي هي اللي اضطهدت شعب إسرائيل، ومصر أيام أشعياء هي اللي بتهدد إسرائيل. فربنا قال أنا هنزل دينونة على مصر، خلي المصريين يحاربوا بعض، هجيب لهم رئيس قاسي يقسو عليهم ويحكمهم بالقوة. الحاجة الثالثة اللي يقضي بيها ربنا على مصر جفاف النيل. قال في الآية 5 يجف النهر ويبوسه، يعني المية في النيل تبقى قليلة. طب هنا يجي سؤال، النبوات دي تمت ولا لسه هتتم؟ حرفيا النبوات دي تمت على مصر لما تنبأ بها أشعياء، لكن في الحقيقة على مدار تاريخ مصر طول ما مصر سلكة نفس السلوك ربنا يبقى دينونته على مصر نفس الدينونة. بمعنى الدينونة اللي على مصر بسبب اضطهادها لإسرائيل شعب الله. طب النهاردة لو مصر ظلت تضطهد شعب ربنا اللي هو الكنيسة، ذات القضاء مستمر على مصر، حروب أهلية، يعني المصريين يقوموا ضد بعض، يجي لهم حاكم قاسي ما يرحمهمش، يجف في النيل. احنا بنينا السد مثلا على سبيل المثال، بس معروف ان مصر داخلة على مشكلة ايه؟ جفاف، بسبب السد اللي بنته اثيوبيا. اثيوبيا ليها حق، لانه مية النيل، مش عايز اطول في الكلام برا الموضوع، مية النيل تتقسم بالنسب على كل الدول اللي بيعدي عليها النيل، فكل دولة ليها نسبة. لكن لأن دول حوض النيل مش دول متقدمة، فكانت ما بتستفدش بالنسبة بتاعتها كلها، بتسيب المية، فكانت مصر بتاخدها، وصار معدل اللي مصر بتاخده من مية النيل أكبر من الحصة القانونية بتاعتها طول السنين اللي فاتت. النهاردة جت أثيوبيا قالت لا أنا عايزة الحصة بتاعتي، فلما تبتدي أثيوبيا تشيل الحصة القانونية بتاعتها، احنا كنا بناخد الزيادة، لا دلوقتي مش هناخدها، فمصر دخل على مشكلة من جهة المية. فبقولك النبوات دي تمت حرفيا وهي مستمرة طول ما المصريين بيضطهدوا شعب الله. الجزء الثاني في الإصحاح من الآية 16 لغاية 25 الرجوع للرب، ده تم حرفيا في القديم لما جه أبونا ماري مرقص وكرز، فتحولت مصر من الوثنية للإيمان بالمسيح. البعض بيقول أنه هيحصل نوع من الإيمان بالمسيح، بس مش بالصورة اللي البعض بيصورها، لكن هيحصل نوع من أنه بعض من المصريين هيتركوا ما يدينوا به ويأمنوا بالمسيح. فحصلت وحتحصل. يقول في الآية 19 في ذلك اليوم، حرفيا يوم ما جه أبونا ماري مرقص، يكون مسبحا للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها. العمود اللي هو ماري مرقص، عشان كده ختم الإصحاح في الآية 25 مبارك شعبي مصر. ده الإصحاح 19. الإصحاح 20 برضو وحي من جهة مصر. ربنا قال لأشعياء في الإصحاح 20 حاجة عجيبة أوي. بص الآية 2، اذهب وحل المصح من حقويك واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا. أشعياء مش مشى معرى يعني خلع هدومه كلها، لا، شل الرداء الخارجي ومشي حافي. ايه دوت؟ الناس تشوف المنظر، ايه ده، مال للنبي بيعمل كده ليه؟ قال لهم في الآية 4، هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر خزيا لمصر. دينورة مصر انه حجب لهم ملك أشور يذله. وفعلا الكلام ده حرفي تم. طب ليه يا ربي بتقول انه مصر هتتذل؟ انا عايز اعلم شعبي درس. عايز تعلمهم ايه؟ الآية 6، هوذا هكذا ملجأنا الذي هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور فكيف نسلم نحن. إسرائيل لما لقت ملك أشور جاي قالت لك نروح نتحالف مع مصر فمصر تحمينا. أشعياء قال لهم تحميكوا فين؟ دي مصر هتسبى على إيد ملك أشور. شوفوا بقى بعينيكوا البلد اللي انتوا كنتوا عايزين تحتموا فيها هي نفسها مزلولة تحت إيد ملك أشور. يعني ربنا عايز يقول لهم ما تعتمدوش على مصر، لكن اعتمدوا ايه؟ اعتمدوا عليا. ده الإصحاح 20. الإصحاح 21 اديله عنوان القضاء على بابل. يقول في الآية الأولى، وحي من جهة برية البحر. برية البحر اللي هي بابل. قلت لكم المرة اللي فاتت احنا شفنا إصحاحين، الإصحاح 13 و14 دينونة بابل، بابل وملك بابل لو تفتكروا. قلت لكم أيضا وبنعيد الكلام إن بابل أول مملكة تنشأ في التاريخ. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح العاشر الآية الأولى، شنعار التي هي بابل أقامت مملكة، أول مملكة في الأرض. أيضا في تكوين 11:9 يشوف إنه مملكة بابل هم اللي حاولوا يبنوا برج رأسه تمس السماء. إيه؟ بيتحدوا ربنا. ده حرفيا حصل. ومن هنا صارت بابل رمز للممالك على مدار التاريخ اللي ضد ربنا. أي مملكة تيجي ضد ربنا في الكتاب هي من الناحية الرمزية تسمى مملكة بابل. عشان كده شفنا في سفر الرؤيا يقول سقطت بابل المدينة العظيمة. البعض يقول هي مدينة بابل هتتبني؟ لا، هي هتبقى في مملكة في آخر الأيام، بس مملكة ضد المسيح، تدعى روحيا مملكة بابل. ليه؟ لأنه بابل المملكة اللي ضد ربنا. فربنا عايز يقول إن مملكة ضد المسيح هتحارب الكنيسة، فلذلك دعيت بابل. طيب انت قلت لنا يا إشعياء في الإصحاح 13 و14 إن بابل هتتكسر. طب تتكسر إزاي؟ دي بابل مملكة عظيمة. هنا بيكشف كيف ستسقط بابل. هتيجي مملكة اسمها مملكة مادي وفارس. في أيام آخر ملوك بابل ملك اسمه بلشصر. الكلام ده موجود في سفر دانيال الإصحاح الخامس. فعلا سقطت مملكة ده لسه ده أيام دانيال، إحنا لسه أيام أشعية. أشعية بسبي مملكة الشمال، دانيال ده في نهاية سبي بابل، لسه سنين كتيرة. بس أشعية بيتنبأ كيف ستسقط بابل، يقول في الآية 2 الإصحاح 21: اصعدي يا علام حاصري يا مادي. يعني ربنا بيقول لمملكة مادي وفارس اطلعوا وحصروا بابل. في الآية 4: ليلة لذتي جعلها رعدة. ليلة اللذة هتبقى هي ليلة الرعب، دي النبوة بتاعت أشعية. يعني ايه؟ مش واضح. لما نروح لسفر دانيال نشوف ازاي بقى الموضوع ده تم، ان فعلا جت مملكة مادي وفارس وراحت محصرة مدينة بابل. مدينة بابل كان ليها سور عظيم، السور ده لا يمكن اقتحامه، لكن السور كان مفتوح عند النهر. لما يكون عندنا نهر وعاملين سور من الشط ده، في سور من الشط التاني، طب فوق النهر مش هنعمل سور؟ فبتوع بابل قالوا ما هو النهر لوحده محدش يقدر يخترقه. فجه كورش ملك فارس راح محول مجرى نهر الفرات، عمل سكة وسد المية والمية جريت في الاتجاه ده، فبقى المجرى بتاع النهر جف. راح هو ماشيين في المجرى دوت، دخلوا جوه مدينة ايه؟ جوه مدينة بابل. في الوقت دوت كان ملك بابل، الكلام ده في سفر دانيال، في الوقت ده كان ملك بابل بلشصر شايف من الأسوار مادي وفارس محاصرة المدينة، قال لك ولا يهمنا، عرفوا يدخلوا لنا. فراح عامل حفلة، ومن جبروته خد أنية الهيكل اللي كان نبوخذ نصر خدها من هيكل أورشليم وبيشرب فيها خمر. وقت الحفلة دوت إذا بمملكة مادي وفارس دخلت وقضت على بلشصر ومملكة بابل. ليلة لذتي جعلها رعدة. الجزء الأخير في الإصحاح يهمنا، عشان كده هأشير لي، بيكلم على أنه ملك أشور بعد ما حطم بابل راح يحطم أدوم وبلاد العرب. بلاد العرب اللي هي شبه الجزيرة ومدن الخليج، دي بلاد العرب. قال عنها في الآية 13 لغاية 17 إنها مش حتفنى. في الآية 17: وبقية عدد قصي أبطال بني قيدار. بني قيدار اللي هو إسماعيل، إسماعيل ده جد العرب، تقل. يعني في نبوة إنه العرب لم يزولوا، في شعوب انتهت من التاريخ، النهاردة تدور عليهم ما تلاقيهمش، خلصوا. طب العرب لا، في نبوة من أشعياء إنه هيظلوا موجودين، بس القوة بتاعتهم بتإيه؟ بتقل. ده الإصحاح 21. الإصحاح 22 يديله عنوان القضاء على أورشليم. يقول في الآية الأولى: وحي من جهة وادي الرؤيا. أكتر مكان في رؤى سماوية هي أورشليم، فده وحي من جهة أورشليم. الكلام اللي حيقوله هنا أشعية تم حرفيا لما ملك أشور هاجم على أورشليم فعلا، لكنه حيتم أيضا بصورة رمزية في فترة ضد المسيح. قلت لكم المرة اللي فاتت النبوات تتفهم على جزئين، حدث حيحصل قريب وده تم في التاريخ، وفي الوقت نفسه هي نبوة عن حاجة لسه هتحصل في المستقبل. من جهة خراب أورشليم تمت، لكن لسه حتم بشكل آخر في فترة ضد المسيح. ضد المسيح أول ما يظهر حيتحالف مع إسرائيل، وحيمكن إسرائيل من أنهم يبنوا الهيكل، فإسرائيل حتبني الهيكل. لما تبني الهيكل يسيبهم في الأول يعبدوا ربنا، هم حيقدموا ذبايح هي غير مقبولة من الله لأن الذبايح انتهت، لكن هم هيعبدوا. بعد كده يجي ضد المسيح بواسطة النبي الكذاب اللي حيتقدم قدامه، يدعو إسرائيل إنها تسجد لصورة ضد المسيح اللي هو الوحش اللي خارج من البحر. هنا يدرك إسرائيل إنه الوحش مش هو المسيح الحقيقي، ده المسيح الكاذب ضد المسيح. هيبقى ده سبب في إيمان إسرائيل في آخر الأيام بسيد المسيح. فاللي حصل هيحصل. إيه اللي حصل؟ يقول في الآية الأولى لما العدو يهجم الناس من الخوف تطلع فوق السطوح وقاعدة تبص وهي مرعوبة، ليه؟ شايفين الأعداء بيحصروا البلد. يقول له في الآية 3 جميع رؤسائك هربوا معا، القيادات بتاعتكم هتسيبكوا وتجري. للأسف لما أشعياء قال لأورشليم تحديدا الكلام دوت كنا نتوقع أن يتوبوا، بيقول لهم ملك أشور هيجي يذلكوا والريس بتاعكم هيسبوكوا وهتبقوا مرعوبين وهيبقى في اضطراب في البلد. للأسف بدل ما يتوبوا قالوا يجي، طب احنا نجهز الجيش ونجهز معدات عسكرية إلى 9 لغاية 11 ونحارب ملك أشور. طب غلط ان ابقى داخل على حرب واستعد؟ قال له لا مش غلط، بس انت بدل ما اعتمدت على ربنا انت معتمد على ايه؟ على قوتك. بص في الآية 11 لكن لم تنظروا الى صانعه، بصيتوا للأسلحة هتحميكوا ونسيتوا ربنا. بل الأكثر من كده بعد ما عملوا الأسلحة قال لك بس احنا كده مطمئنين. الآية 13 لنأكل ونشرب لأننا خذلنا موت، قالوا لا لا هنتغلب سيبوكم منه نحن نأكل ونشرب ونشوف هنموت ازاي. ايه بص الكبرية، بدل ما ربنا بيكشف لهم الخطية يتوبوا فربنا يساعدهم، لا هو ربنا كشف لهم الخطية فبدل ما يتوبوا اتكبروا، احنا ما يهمناش احنا نعمل جيش ولا حد يقدر علينا. لكن اللي حصل فعلا ان جه ملك أشور زل مدينة أورشليم. ده الإصحاح 22. الإصحاح 23 يديله عنوان وحي من جهة صور. صور دي مدينة صور اللي في لبنان، بس مدينة صور طول التاريخ مشهورة ان هي مدينة تجارية بتاعت بيزنس، لذلك صارت مدينة صور الكلام اللي قاله أشعياء تم حرفيا. بس إن كانت مدينة بابل حرفيا هي بابل، رمزيا هي المملكة اللي ضد المسيح، صور مدينة تجارية حرفيا هي مدينة صور في فينيقيا لبنان، لكن هي أيضا رمزيا صورة للنظام التجاري اللي حيحكم العالم في فترة ضد المسيح، فلوس وبزنس وناس بتحرك المال في الأرض. طب قوة الاقتصاد العالمي دي هيحصل لها إيه؟ حرفيا حصل مع صور، نبويا في مستقبل الأيام في فترة ضد المسيح يقول الآية الأولى لأنها خزيت حتى ليس بيت، البلد اتخربت لدرجة إن مفيش بيت واقف في البلد، البيوت كلها تهدت. الآية 9 رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد. صور معاهم فلوس قال لك احنا بالفلوس نعمل مملكة ومحدش يقدر علينا، فربنا كسر كبرياء مملكة صور اللي بيعتمد على المال انه يكون حماية له. ده الإصحاح 23. الإصحاح 24 دلوقتي بتكلم دينونة على مصر ودينونة على بابل ودينونة على صور ودينونة على أورشليم. الدينونات ديت هي صورة مسخرة للدينونة في اليوم الأخير، لذلك الإصحاح 24 يدي له عنوان الدينونة، بيكشف يوم الدينونة. جزئيا لما ربنا دان مصر دي صورة مسخرة ليوم الدينونة، جزئيا من ربنا دان بابل دان صور، لكن الصورة الدينونة الكاملة دي فترة مجيء المسيح الثاني. بص يوصفها في الآية الأولى هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها. ها؟ الدينونة هتيجي على كل سكان الأرض وكله هيقف قدام ربنا للدينونة ومفيش حد هينجو منها، مش بقى بابل ومصر وصور، لا دي كل الأرض هيفضيها من الناس. الآية 5 ليه رب بيدينا الأرض؟ قال الأرض تدنست تحت سكانها. حدين الأرض بسبب الخطايا اللي كترت وسط الناس. في الآية 6 يكلم برضو عن الدينونة، لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها. السكان الأرض دول كلهم هيقفوا قدام ربنا كيما يعاقبوا. طب سؤال، هل الدينونة للبني أدمين بس؟ قال لك لا، ده الإبليس نفسه لأنه هو مصدر الشر، فيوم الدينونة أيضا سيدان إبليس. بص الآية 21 ويكون في ذلك اليوم يوم الدينونة أما الرب يطالب ضد العلاء في العلاء. مين اللي في العلاء؟ ده الشيطان كان ملاك، لكنه وقف ضد ملائكة الله، فحتى هو ده كمان ربنا حيدينه ليدينونة إبليس. يطرح في البحيرة المتقدة النبي الكذاب وضد المسيح، ومين معاهم؟ والشيطان. هيلقوا حيين في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب النهاية بعد يوم الدينونة يقول في الآية 23 لأن رب الجنود قد ملك. ربنا يبقى هو بقى المالك اللي على الأرض. النهاردة مش ربنا هو الملك، ياما ناس أشرار بيتحكموا، ياما ناس معاهم فلوس بيتحكموا، ياما ناس ضد ربنا بيتحكموا، مش ربنا اللي ملك الأرض، فلذلك الأرض مليانة ظلم. لا، يوم الدينونة بقى هيبقى مين الملك الوحيد على الأرض كلها؟ ربنا نفسه. طب بعد الدينونة هندخل للأبدية. الإصحاح 25 يدي له عنوان الأبدية. تقول لي طب بالنسبة لإسرائيل هم فهموا الكلام ده إزاي؟ فهموا الكلام ده إن أشور هتيجي تحاربنا، لكن ربنا هيدين أشور، وبعد ما يدين أشور إحنا هنبقوا فرحانين، هنسبح، هنرتل. نفس الصورة، دينونة أشور وبابل وفينيقيا صورة للدينونة في اليوم الأخير. طب بعد دينونة اليوم الأخير هندخل للأبدية، نعمل إيه في الأبدية؟ نفرح. أنا عايز بس تفهموا إزاي نقرأ نبوات العهد القديم. بص بيوصف الأبدية اللي هي بين قوسين تمثل فرحة شعب ربنا بدينونة الأمم ديت. يقول في الآية الأولى يا رب أنت إلهي أعظمك أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا. المؤمنين لما يشوفوا ربنا في مجيئه الثاني وبيدين الأرض بيحمدوا ربنا. ليه؟ لأنه جه يخلص الناس المظلومة من إيد ظالميهم. يقول في الآية 6 يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر. ربنا يسوع قال لنا إيه؟ قال لنا إن أنا جهزت ليكم مائدة في بيت الآب. لما نطلع السماء طبعا هو مش مائدة، يعني هنقعد ناكل ونشرب. الأكل علامة الفرح، الأكل علامة الشبع، الأكل بيدي حياة. فعايز يقول لنا إن أنتوا في السماء هتاكلوا، بمعنى هتبقوا شبعانين، مفيش حاجة ناقصاكوا، هتبقوا فرحانين. الخمرة بتفرح، لكن مش هنشرب خمرة في السماء. يوسف بشكل رمزي فرحة الأبرار في الأبدية. أيضا يقول في الأبدية عن في الآية 8 يبلع الموت إلى الأبد. الموت يتبلع. يعني إيه الموت يتبلع؟ يعني ما يشحب فيه موت تاني. ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. في السماء مفيش حزن، واللي حزن على الأرض المسيح هيمسح دموعه في السماء، يعني هيعزيه. طب حالتنا في النهاية هتبقى إزاي؟ الآية 9 نبتهج ونفرح بخلاصه. فرحانين بخلاص ربنا. بالنسبة لإسرائيل خلصوا من الأعداء، بالنسبة للمؤمنين في السماء خلصنا من الشيطان ومن حروبه. أيضا يكمل في جو التسبيح المبهج ده اللي هو يمثل الأبدية. الإصحاح 26 يديله عنوان تسبيحة يهوذا. بص تسبيحة المؤمنين في السماء، الآية الأولى في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية. نغني نقول إيه؟ لنا مدينة قوية. المؤمنين إيه المدينة اللي احنا هنحتمي فيها؟ أورشليم السمائية. فالمؤمنين بيقولوا احنا ايه؟ داخلين مدينة قوية. يعني ايه مدينة قوية؟ يعني مدينة ما حدش يقدر يخترقها. يعني ايه؟ يعني الشيطان مش هيحارب ولاد ربنا في السماء. خلاص احنا جوه مدينة قوية، لان هو ألقي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يوصف فرحة المؤمنين بدخول السماء في الآية 2 افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة. مين اللي هيدخل السماء؟ الناس اللي عايشة في البر، الناس اللي حافظة الأمانة الإيمان بربنا، هم دول اللي هيدخلوا السماء. أيضا في التسبيحة بتاعة الأبدية في الآية 21 يقول لأنه هو ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم. على الصف اليوم دوت ولاد ربنا فرحانين، لأن ربنا هيخرج علشان يصنع دينونة على جميع فجور الناس وإثمهم. يختم القسم الثاني في الإصحاح 27 بعنوان هزيمة الأعداء. عايز أقول ملحوظة هنا للي كان حاضر المرة اللي فاتت وانتبه. القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية 12 قلنا نبوات قضاء على إسرائيل، انتهت في الإصحاح 12 بتسبيحة الأبدية لو تفتكروا. النهاردة بنختم القسم الثاني، القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 27 نبوات قضاء على الأمم، أدينا بنختمها بتسبيحة برضو. بص يقول في الإصحاح 27 إيه في الآية الأولى: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد ليؤثان الحية الهاربة. ليؤثان ده رمز للشيطان، أنك اليوم ده ربنا حيحارب الشيطان حيقضي عليه. يقول في الآية 2: في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهات. الكرمة اللي هي الكنيسة غنوا لها يوم التسبيح في القضاء على الشيطان. ده القسم الثاني في سفر أشعياء. نبتدي القسم الثالث، القسم الثالث من أصغر الأقسام، واخد من الإصحاح 28 لغاية الإصحاح 35. القسم ده فيه ست ويلات، هنسمع ويل ويل ست مرات. الست ويلات دول على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى مصر وعلى أشور. نشوف الست ويلات دول نختم بيهم الإصحاح 28، يديله عنوان الويل الأول على إسرائيل اللي هم العشر أصباط. يقول في الآية الأولى: ويل لإكليل فخر سقارى أفرايم. أفرايم دوت أكبر سبط في العشر أصباط بتوع مملكة الشمال، فلذلك مملكة الشمال تسمى مملكة الشمال أو أفرايم. ويل لإكليل فخر، يا ويل الناس السكرانة في أفرايم. سكران يعني مجرد شرب الخمرة، الناس سكروا ليس من المسكر زي ما قال النبي، أمال سكروا سكروا بالخطية. السكران يبقى مش جريان بيعمل ايه؟ الخطية لما تتملك من الإنسان تلاقيه يتصرف زي واحد سكران مش جريان بنفسه. قال يا ويل السكارة بالخطية دول. طب هيحصل لهم ايه في الآية 3؟ بالأرجل يداس إكليله فخر سكارة أفرايم. الفخ المجد بتاعهم كبرت بتاعهم هيداس بالرجلين. حرفيا الكلام ده تم لما ملك أشور هاجم على العشر أصباط، ده الإصحاح 28. الإصحاح 29 اديله عنوان الويل الثاني على أورشليم. يبقى أول ويل كان على مملكة الشمال العشر أصباط، الويل الثاني كان على أورشليم. يقول في الآية الأولى: ويل لأرئيل. كلمة أرئيل كلمة عبري معناها أسد الله. ده مين ده؟ ده يهوذا. الويل الثاني على أورشليم، أورشليم دقيت أرئيل أسد الله، لأنه لما كانت أورشليم في حال توبة كان ربنا يسندهم في الحروب ويقويهم زي الأسد، أسد بتاع ربنا. لا، بيرجع ربنا يقول إيه؟ يويلهم. ويل لأرئيل، أرئيل قرية نزل عليها داود. داود كان سكن فين؟ أقام القصر بتاعه فين؟ في أورشليم، فبيكلم على مدينة أورشليم. يقول لها في الآية 3: أحيط بك كالدائرة. العقاب بتاعها ان هي هتتحاصر زي دايرة. وأضايق عليك بحصن، هخلي العدو يجي يحصرك دايرة كده ويقيم عليك حصون أبراج. ليه يا ربي؟ يعني بتحكم عليهم ليه بالدينونة دي؟ قال في الآية 13: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه أكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني. يعني الدينونة هنا مش عشان الناس ما بتروحش كنايس، الدينونة هنا مش عشان الناس ما بتصليش، الدينونة هنا على ناس بتصلي وبتروح الكنايس وبتتناول لكن قلبها مش مع ربنا. سبب القضاء على أورشليم ربنا بيقول الشعب ده يويله. ليه يا رب يويله؟ لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه. واقفين نقول شوية صلوات لكن القلب لا، مش مع ربنا. الكلام ده تم حرفيا على أورشليم في عهد مملكة أشور، في عهد مملكة بابل، في عهد تيتوس لما راح خرب مدينة أورشليم في فترة ضد المسيح. نفس الصورة، النبوة بتتكلم عن أمور قريبة هتحصل وفي الوقت نفسه بتلقي بالظل على اللي هيحصل في آخر الأيام. الإصحاحين اللي بعد كده، الإصحاح 30 و 31، اتنين ويل، ويلان لمين؟ للي رايحين يحتموا في مصر. قلنا إسرائيل أنتوا شعب ربنا، لما تبقى في خطورة روحوا لربنا صلوا توبوا ارجعوا لربنا يحميك. هم قالوا لا مصليين ولا تايبين، والحاجة اللي بتخوفنا احنا هنحلها بدرعنا بشطرتنا، ايه في أعداء جايين هنروح نتحالف مع مصر. فربنا بلهم تبعوا إلكم ايه، بص في الآية الأولى ويل للبنين المتمردين. أنتوا ولادي المفروض لما أنا أقول لكم أنتوا غلطانين تتعدلوا، أنا لما بقول لكم أنتوا غلطانين أنتوا بتتمردوا زيادة. يا ويلكم ويل للبنين المتمردين، التمرد بتاعهم يا ربي قال في الآية 2 يحتمون بظل مصر، فاكرين أن مصر هتحميهم حرفيا لأنه إسرائيل اتحالف مع مصر. طب في مستقبل الأيام إسرائيل النهاردة عايزة تبني الهيكل بتظن إنها لسه منتظرة مجيء المسيح. طب لما هيظهر ضد المسيح، ضد المسيح هتبقى له قوة هيحكم العالم كله، 10 ملوك في الأرض هيسلموا له السلطان بتاعه هيبقى هو سيد الأرض. يجي شعب إسرائيل بقى إسرائيل اللي هم موجودين دلوقتي يقول لك بس إحنا نروح نتحالف مع الملك القوي ده يخلينا نبني الهيكل بتاعنا، وده فعلا اللي هيحصل. إسرائيل هيتحالف مع ضد المسيح وضد المسيح هيخليهم يبنوا الهيكل. لا أنتوا كانوا المفروض أنكم تعرفوا ليه الهيكل اتهد، لأن أنتوا عملتوا خطية، أنتوا ما أمنتوش بالمسيح. يبقى الصح مش أنك تروحوا تتحالفوا مع ضد المسيح، الصح أنك توبوا. طب ما توبتوش فاكرين ضد المسيح هيحميكم، ضد المسيح هو اللي هيقوم بحرب ضد إسرائيل في الحرب الأخيرة اللي هي اسمها في الكتاب حرب هرمجدون. نفس المعنى في الإصحاح 31 يقول في الآية الأولى ويل للذين ينزلون إلى مصر للمعونة. وسط الويلات دي والكلام الصعب ظهر نور. ليه؟ لأنه في وسط فترة الاضطراب اللي أيام ضد المسيح هيظهر نور. إيه النور؟ مجيء المسيح، ملك المسيح الأبدية. فلذلك الإصحاح 32 يديله عنوان ملك المسيح. في الآية الأولى هوذا بالعبد يملك ملك، في ملك هيجي يملك الأرض كلها بمنتهى العدل. على مدار التاريخ كله مفيش ملك جه في الأرض عادل في كل أحكام كل التاريخ، بما فيهم داود بما فيهم سليمان، ما جاش على الأرض ملك عادل، كله في أمر أو أكتر كان ظالم. داود كان الملك، ظلم فين؟ ظلم انه هو خد امرأة أورية الحثي وموت الراجل وخد مراته، ظلم. طب مش هيجي فيك يا أرض ملك عادل؟ النبي بيقول هوذا بالعدل يملك ملك. مين بقى الملك اللي هيجي وهو اللي هيحكم الأرض بالعدل؟ المسيح. طب في ملك المسيح الأبدي الأبدية يقول في الآية 18 ويسكن شعبي في مسكن السلام. مسكن السلام اللي هي أورشليم السمائية. ليه دعية مسكن السلام؟ لأن عايز يقولك إن في السماء ما فيش حرب ما فيش اضطراب ما فيش خوف ما فيش قلق، سلام. بعد النور دوت رجع يكمل الويلات اللي صح 33 اديله عنوان الويل الأخير. قلنا في ويل لبابل، في ويل لمصر، ويل المتأسف إسرائيل ويهوذا، ويل لمصر، الويل الأخير لأشور. حرفيا الكلام اللي موجود في الإصحاح 33 دينونة ربنا لمملكة أشور اللي زلت شعب ربنا نبويا. نبويا مملكة أشور دي شمال إسرائيل. تملي لما بنقرأ الأسفار النبوية سفر دانيال وسفر زكريا نعرف ان في ملك هيجي من الشمال يحارب اسرائيل اللي هو الرمز بتاعه ملك اشور. ملك الشمال ده سمعنا عنه في دانيال 8 و11، وسمعنا عنه في سفر حسقيال 38 جوج ومجوج، وسمعنا عنه في سفر الرؤيا. يبقى حرفيا ملك اشور اللي جاي من الشمال ربنا هيدينه هيحكم عليه. في المعنى النبوي فعلا في فترة ضد المسيح قلنا هيبقى فيه الملك الغربي اللي هو إسرائيل هيعتمد عليه في بناء الهيكل وبعد كده هينقلب ضده. في ذات الوقت في عدو جاي من الشمال. النهاردة مين شمال إسرائيل؟ العدو ده يمثل مين؟ يمثل إيران، يمثل حزب الله اللي هو موجود في جنوب لبنان، يمثل روسيا لأنه سياسات روسيا ضد سياسات الغرب، طب مين اللي متحالف مع روسيا؟ الصين. الصين اللي هي جوج وماجوج. يبقى ملك الشمال مش مجرد كم أشور في القديم، لا، ده ملك الشمال، ده الملك اللي هيجي من الشمال في الحرب الأخيرة. الحرب الأخيرة كل شعوب الأرض بجيوشها هتيجي تتجمع في أورشليم تعمل الحرب. يبقى ملك الشمال جاي، روسيا والصين وإيران وحزب الله جاي من الشمال، والملك الغربي اللي هيبقى بيحكم الغرب اللي كل أوروبا واحتمال تكون أمريكا معاهم أو تكون انتهت أيا كان، هيجي من الغرب. كل دول جايين يحاربوا مين؟ جايين يحاربوا أورشليم، الشعب اللي صلب المسيح، كل دول هيتجمعوا عليه. اللي بقى كانت جزئيا أشور، جزئيا بابل، جزئيا مصر، لكن نبويا الحرب الأخيرة كتأديب لإسرائيل إن هم رفضوا المسيح وصلبوه. علشان كده يقول في الإصحاح 33 الآية الأولى: ويل لك أيها المخرب، اللي هو ملك أشور اللي هو ملك الشمال، حين تنتهي من التخريب تخرب. أنا حسيبك تيجي تأدب إسرائيل، بعد ما تأدب إسرائيل أنا أدبك أنت. ده الإصحاح 33. الإصحاح 34 يديله عنوان القضاء على أدوم، أدوم اللي هو عيسو. يقول في الآية 5: هوذا على أدوم ينزل، يعني ربنا نازل يدين يحكم على أدوم. طب أدوم دي سكنة فين؟ سكنة في جبل اسمه جبل سعير. يقول في الآية 10: من دور إلى دور تخرب، إلى أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيه. آخر إصحاح، إحنا تملي متعودين في ختام كل قسم يبقى فيه تسبيح. اللي مننا بقى ركز، من إصحاح 1 لغاية 12، الإصحاح 12 انتهى بتسبيحه. القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية 28، 28 انتهى بتسبيحه. القسم الثالث من الإصحاح 28 لغاية 35 انتهى بتسبيحه. ايه التسبيحه؟ الإصحاح 35 يديها عنوان مجد ملكوت المسيح. حرفيا إسرائيل لما يشوف دينونة الشعوب دي يفرح بربنا، لكن نبويا لما يجي المسيح في مجيئه التاني، حرب هرمجدون دي هتنتهي بإيه؟ هتنتهي بظهور المسيح. أول ما المسيح يظهر على السحاب حيبيد ضد المسيح بنفخة فم. طب المؤمنين اللي موجودين في الأرض والمؤمنين اللي هيجوا مع المسيح في المجيء التاني هيسبحوا فرحانين. إيه التسبحة؟ يقول في الآية 2: هم يرون مجد الرب. إحنا في السماء سنراه كما هو، هننظر مجد الرب بوجه مكشوف، هنشوف مجد المسيح. هم يرون مجد الرب، بهاء إلهنا. السماء هي إيه؟ هي سكنة الله مع الناس، لأننا سنراه كما هو. بكده ينتهي القسم الثالث في سفر أشعياء بالإصحاح 35. يتبقوا بنعمة ربنا قسمين ناخدهم على مرتين. القسم الأول طبعا، والجزء بقى اللي جاي في سفر أشعياء ده من أروع الأجزاء في سفر أشعياء، آيات كلها معزية، آيات مفرحة يمكن بنسمعها كتير. يتكلم على خلاص إسرائيل اللي رمز للكنيسة، ومخلص إسرائيل اللي هو المسيح. نشوفهم بنعمة ربنا في المرات اللي بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.